فاض بعض ركاب المنابر في العلماء واتهموهم بعدم فقه الواقع وبأمور ما ينبغي أن تقال في حق أهل العلم، وبأنهم علماء حيض ونفاس وعلماء دورات مياه، وخاض بعض هؤلاء بجهل في بعض الأفاضل. ووقتها أخذ بعض الدعاة مقالة الشيخ ونزلوها على من نزلوها على أن الشيخ يقصد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ محمد أمان رحمه الله قد توفي، وبعض العلماء الأفاضل من المدينة النبوية، وقالوا هو الشيخ يقصد بعض المرجفين في المدينة. فالشيخ بعد ذلك أصدر إعلانا آخر وقال إنه ما يقصد أحدا بعينه، وأثنى خيرا على هؤلاء المشايخ الطيبين في المدينة بأسمائهم، وقال ما أقصدهم ولا أقصد غيرهم، وإنما الكلام عام للجميع، وإنما الكلام عام للجميع في الداخل أي في داخل المملكة، وفي الخارج أي في خارجها. فأسكت الشيخ بكلامه الأخير الألسنة وأخرتها، لأن البعض للأسف يضع الشيء في غير مكانه، يضع الشيء في غير مكانه. فالشاهد أن البعض مثلا من ضمن الكتب التي حذر منها شيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي كتب سفر الحوالي وعايض القرني وسلمان العودة، وهؤلاء للعلم طلبوا العلم على المشايخ، وإنما دخلت لهم البدعة من مصدر خارجي عنهم. فعندما نقول هؤلاء يحذروا من كتبهم وأشرطتهم لما فيها من الدخيل، يأتي قال ويقول قد أثنى عليهم الشيخ الألباني يوما من الأيام، وقد أثنى عليهم الشيخ ابن باز يوما من الأيام، وقد أثنى عليهم الشيخ فلان يوم. نعم أثنوا عليهم خيرا فعلا، هذا حق، ولكن لما تبينت الأخطاء أما زالوا يثنون عليهم؟ الجواب لا، قد تبينت الأخطاء، بل إن الشيخ ابن باز حفظه الله قال إذا لم يعودوا على عن أخطائهم فينبغي وقفهم، وفعلا هذا الذي حصل، وما أوقفوا بمجرد قرار ملكي كما يزعم البعض، بل إن حكومة المملكة ما أوقفتهم إلا بعد الرجوع لهيئة كبار العلماء، وأقرت هيئة كبار العلماء أخطاءهم وأنهم أخطأوا في هذه الأمور، وإذا لم يرجعوا عن أخطائهم فلا بد من وقفهم، وفعلا هذا هو الذي حصل وتم وإلى يومنا هذا. فالشاهد أن أهل العلم قد يثنون خيرا على الإنسان بحسب ما تبين لهم منه، فإذا تبين لهم غير ذلك ماذا يفعلون؟ خلاص لا بد من بيان ما ظهر لهم. فهنا احتجاج صابوني بكلام الشيخ ابن باز ليس في محله، فالشيخ ابن باز من المنتقدين له ولكتبه ومن المبينين لأخطائه، فالشيخ ابن باز موافق للشيخ بكر أصلا على أن الصابوني أخطأ في مسألة أسماء الله وصفاته، وأنه أخطأ على الشيخين الجليلين العالمين ابن جرير وابن كثير. ثم الكتاب الآخر تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير للشيخ محمد علي الصابوني، إعداد محمد بن جميل زينو، دكتور صالح الفوزان، دكتور سعد ظلام، الشيخ عبد الله بن جبريل. وهذا متوفر، هذا متوفر لأنه طبعة مكتبة ابن تيمية هنا في القاهرة، فهذا تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير للشيخ محمد علي الصابوني. وقد عنونوا له قل الحق وإن كان مرة، قل الحق وإن كان مرة. فهنا الشيخ بكر حفظه الله كما قلنا فعل ما تقتضيه الأمانة العلمية، وكذلك الشيخ محمد بن جميل زينو حفظه الله وهو سوري أيضا، ولذلك اتهمه الصابوني بأنه حاسد له لأن الصابوني يحمل الدكتوراه، وأما الشيخ زينو فليس معه إلا شهادة يعني دون ذلك، فهذا كلام طبعا يعني ما هو من الحق في شيء، بل هو من التنابز بالألقاب الذي نهى الله عنه في كتابه، فقال ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ونهينا أن يبخر أحد منا على أحد. المسألة مسألة نصيحة، مسألة نصيحة. وكتاب التفسير طبعا أنا أقتنيه في مكتبتي، ولكن أيضا حتى إذا مت ووجده أولادي أو طلبة العلم من بعدي فكتبت عليه هذا كتاب إنما هو نفخة حاقد على السنة وأهلها، يحاول إنكار الشمس في وضح النهار، فأهل العلم ردوا عليه وبيّنوا أخطاءه وانحرافاته، وليس الشيخ بكر فقط كما يحاول أن يوهم القراء الكرام، وإنما اقتنيته من باب العلم بما فيه فقط فليعلم، ووقعت تحته بكنيتي حتى يعرف أني ما اقتنيت الكتاب يعني موافقة لما فيه، وإنما من باب العلم بما يقوله هذا الرجل، والذي فضح الله أمره في كل مكان بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل هؤلاء العلماء الأفاضل الذين بيّنوا أخطاءه في كتبه، والله المستعان. ليس عندي شيء أقوله الآن إلا أن أجيب على بعض ما وردني. قبل أن أنظر في الأوراق التي وصلتني، فنستعيد بسرعة التفاسير التي ينصح بها، أسماء تفاسير فقط، بهذا نكون قد لممنا الموضوع. التفاسير التي ينصح بها والتفاسير التي يحذر منها أو يحذر مما فيها، يعني إما يحذر منها مطلقا كما قلنا لطالب العلم المبتدئ وللعامي، أو يحذر مما فيها إن كان طالب العلم مستبصرا ومتمكنا، أو من العلماء الكبار طبعا فهذا أولى بأن يكون عارفا. التفاسير التي ينصح بها أولا جامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير الطبري، هذا طبعا أفضل التفاسير على الإطلاق، ولعله أيضا من أكبرها إن لم يكن أكبرها، ونعني بذلك تفاسير أهل السنة طبعا. جامع البيان عن تأويل القرآن لمحمد ابن جرير الطبري، وقد قام بتحقيقه الشيخ أحمد بن محمد شاكر، ولكنه مات قبل إكماله. التفسير الثاني معالم التنزيل للبغوي الحسين بن محمد بن مسعود، الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل. تفسير القرآن العظيم لابن كثير. أربعة تفسير صديق حسن خان. خمسة محاسن التأويل للقاسمي محمد ابن جمال الدين القاسمي، وقلنا إن تفسير المنار وإن كان سلفيا في باب الأسماء والصفات لكنه ينقل بالنسبة إلينا إلى التفاسير التي يحذر منها ويحذر منها، ويكفينا في ذلك ما قاله شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي في هذا التفسير، قال إنه يسمى بالمنار وهو بالظلام أشبه. فالتفسير تفسير المنار ينقل للتفاسير التي يحذر منها ويحذر منها، وإن كان صاحبه سلفيا في باب الأسماء والصفات لكنه معتزلي في كثير من الأبواب الأخرى. تفسير هكذا أصبحنا خمسة ستة. تفسير أضواء البيان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. سبعة أحسن التفاسير في عصرنا لأهل عصرنا تفسير كلام المنان، تفسير الكريم هكذا، تفسير تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر المعروف بابن سعدي. وهذا أفضل التفاسير العصرية لأهل عصرنا. يعني من أراد من أهل زماننا تفسيرا مختصرا وهذا التفسير ليس فيه ما يخالف عقيدة السلف ولا منهجهم فهو هذا التفسير، تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وعرفنا أنه شيخ الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله، ونعم الأستاذ لنعم التلميذ. هذه هي التفاسير التي ننصح بها. كم؟ سبعة. سبعة هكذا؟ نعم سبعة، هي كانت ثمانية وحذفنا المنار، أخرجنا المنار. بعد ذلك التفاسير التي يحذر منها ويحذر منها: تفسير الثعلبي، وهذا غير تفسير الثعالبي، قلنا هذان تفسيران، الثعلبي غير الثعالبي. الثعلبي متقدم، وفاته سنة 27 و400. تفسير ابن عطية ثلاثة، زاد المسير لابن الجوزي لأبي الفرج ابن الجوزي، مفاتيح الغيب التفسير الكبير للرازي خمسة، الجامع لأحكام القرآن القرطبي ستة، تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنذير وأسرار التأويل للبيضاوي سبعة، تفسير الكشاف للزمخشري ثمانية، تفسير النسفي اسمه مدارك التنزيل وحقائق التأويل تسعة، تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل الخازن عشرة، البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي أحد عشر، الجواهر الحسان في تفسير القرآن المسمى بتفسير الثعالبي اثنى عشر، تفسير الجلالين. طبعا قلنا يحذر أو يحذر، سبق يعني بيان الأمر ما هو، ما معنى يحذر أو يحذر. فطالب العلم يحذر، طالب العلم المتمكن والعلماء الكبار يحذرون وهم يقرؤون في هذا يستطيعون التمييز. أما العوام وطلبة العلم المبتدئين قلنا هؤلاء يحذرون من هذه التفاسير أصلا، لا ينبغي أن يقرأوا فيها لأنهم لا قدرة لهم على التمييز. تفسير الجلالين ثاني عشر، ثالث عشر، تفسير الخطيب الشربيني، تفسير الخطيب الشربيني الرابع عشر، تفسير أبي السعود اسمه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم تفسير أبي السعود الخامس عشر، تفسير إسماعيل حقي السادس عشر، فتح القدير الشوكاني، الشوكاني أيضا ثلاثي في أمور كثيرة لكنه في مسألة أسماء الله وصفاته وقع في أمور في أخطاء فلذلك وجب التنبيه على هذا، فهو في سلسلة التفاسير التي يحذرها العلماء وطلبة العلم المتمكنون ويحذر منها العوام وطلبة العلم المبتدئون. فتح القدير للشوكاني السابع عشر، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي الثامن عشر، تفسير المراغي التاسع عشر، تفسير محمد فريد وجدي والذي طبع بعنوان المصحف المفسر لكن طبعا ما هو الذي سماهم طبعوه مع المصحف فقالوا المصحف المفسر، وأذكر أنه سماه تفسير العصري ما أدري يعني ما متذكر الآن بالضبط محمد فريد وجدي لكن هو مشهور بالنسبة إليه أكثر من أي شيء آخر. تفسير محمد فريد وجدي العشرون في ظلال القرآن سيد قطب الحادي والعشرون، تفسير محمود حجازي الثاني والعشرون تفسير الطاهر ابن عاشور. الثالث والعشرون كلمات القرآن تفسير وبيان لحسنين ابن محمد ابن مخلوف. الرابع والعشرون صفوة التفاسير والتبيان ومختصر تفسير الطبري ومختصر تفسير ابن كثير. كل هذه الكتب لمحمد بن علي الصابوني. وأنا أضفت بعض التفاسير أثناء الكلام، منها المنتخب في التفسير لبعض الأزاهرة، وقلت إنه أيضا في باب الأسماء والصفات، فاتلكوا فيه مسلك الكلابية من الأشاعرة. وهناك عدة تفاسير عصرية كلها على نفس المنوال، فيها هذا تحريف الآيات التي في الأسماء والصفات. وبهذا نكون بفضل الله قد نعم. ونقلنا المناب، قلنا المناب يكتب مع هذه التفاسير التي يحذرها طلبة العلم والعلماء، ويحذر منها العوام والمبتدئون من طلبة العلم. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من هذا الباب. وطبعا كما يقال يقاس الشيء على شيء شبيهه ونظيره، يعني ما خلاص أنت عرفت الآن الأمر، فيمكنك بفضل الله من خلال النظر في مواضع معينة من هذه التفاسير التي أنت تريد أن تسأل عنها، أن تعرف ما الحكم عليها وبأي القسمين تلحق. كنا يعني آخر شيء قلناه إن الشيخ بكر حفظه الله، نعم هذا الذي جعلنا نذكر كلام الشيخ ابن باز، نعم قال الشيخ: والذين قرضوا كتبه من علماء السلف رجعوا عن تقاريضهم إن تحريرا أو مشافهة، معلنين أنه صار تغريره بهم إذ قرأ عليهم مواضع ليست ذات دخل، يعني من مكره كان يأخذ لهم مواضع ليست في أسماء الله وصفاته مثلا ويقرأها عليهم ويقول هذا الكلام، يثنون عليه ويقرضون له الكتاب. والمحسن إذ قرأ عليهم مواضع ليست ذات دخل، والمحسن الذي قام بطباعة جملة كبيرة منها لما علم حقيقة الحال طبع عشرات الآلاف من بعض الردود عليه، وهكذا يمتد الانحسار عن كتبه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وهذه الردود من علماء أهل السنة لا يراد بها تعرية الرجل وكشفه بأنه خلفي صوفي يغتلم في التعصب المذهبي فهو أهون من أن يلتفت إليه، لكنه لما حث الخطى بما يدينه الثلاثة المذكورة التي يحسن الركب فيها انبرى لصنيعه أهل السنة دفاعا عن كتاب الله تعالى وصيانة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من عبث المتعالمين وتأويل الجاهلين، موضحين ذلك في قالبين: الأول أنه استجر تفسير ابن جرير وابن كثير في اختصاره لهما، لكنه شرق بمنهجهما السلفي في عقيدة التوحيد فأفرز مختصريه، وابن جرير وابن كثير بريئان مما يخالف تفسيرهما. تصور أنت مصدران من أهم مصادر أهل السنة ومن أهم مصادر عقيدة السلف، يقوم الرجل ينشرهما مختصرين موهما أن ابن جرير وابن كثير على ما هو عليه، هذا لؤم ومكر وطعن في السنة وفي عقيدة أهل السنة. فالرجل لم يفعل هذا اعتباطا كما يقال، وإنما كان قاصدا لهذا واختار هذين الكتابين قاصدا لهذا الاختيار. الثاني صفوة التفاسير اسم فيه تغرير وتلبيس، فأن له الصفاء وهو مبني على الخلط بين السبر والتبن، إذ مزج بين تفسير ابن جرير وابن كثير السلفيين وتفسير الزمخشري المعتزلي والرضا الرافضي والطبرسي الرافضي والرازي الأشعري والصاوي الأشعري القبوري المتعصب وغيرهم، لا سيما وهذا المزج على يد من لا يعرف الصنعة ولا يتقنها كهذا الذي تثور هذا الصرع بلا سلم وإلا فإن أهل العلم يستفيدون من المفسرين المتميزين بما لا يخرج عن الجادة، مسلك السلف وضوابط التفسير وسنن لسان العرب، وفي ضوء هذين القالبين يعطون التقويم الشرعي لما كتب وخلاصته. وخلاصته فقد الاعتبار بها، فلا يغرنك صفو أنت شاربه فربما كان بالتكدير ممتزجا. هذه خلاصة لما يقف عليه الناظر في الردود المذكورة إلى آخر كلام الشيخ حفظه الله. وطبعا مهم جدا أن تكون الردود مكتوبة، لأن هذا يكون ثبتا ويكون كالمرجع والمستند، بحيث يحال عليه، لا يحتاج الأمر إلى يعني مثل ما أنا فيه الآن، كلما انتقد ناقد أحتاج أن أرد عليه شفاهة. ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر في المرحلة القادمة بإذن الله يعني أن أوفق للكتابة، عسى أن يكون هذا سبيلا بإذن الله لنفس ما يعني أثنيت عليه في ردود الشيخ بكر وأمثاله. فالإحالة على المكتوب لا شك أنها أيسر من الإحالة على المسموع. نعم، الإحالة على المكتوب لا شك أنها أيسر من الإحالة على المسموع، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الشيخ حسن أبو الأشبال رد على كتاب عمر أمة الإسلام بالتفصيل في محاضرة لمدة 3 ساعات في الأسبوع الماضي. أقول يعني عندك شيء؟ أقول طبعا كل شيء في أوله يكون صعبا، ولما يعني وفقني ربي لبيان ما في هذا الكتاب من أخطاء، وقتها يعني انهالت علي الرسائل باللوم والعتاب ولماذا ونحن أحوج ما نكون لجمع الصف ولم الكلمة، وهذا نفسه هو الذي يفعله بعض الجاهلين إلى هذه اللحظة. وأعني بالجاهل هنا من لا يعرف، فكل من لم يعرف يعتبر جاهلا. فبعض الناس بجهله يسيء من حيث يتصور أنه يحسن، يظن أن السكوت على المخالفين هو الحل، وهذا له أسبابه الكثيرة. ومن أهم هذه الأسباب تلك القاعدة التي وسعها الشيخ حسن البنا واعتمدها من بعده الإخوان المسلمون، وهي نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فجعلوها في كل شيء. وصل الأمر إلى العذر بين المسلمين واليهود، وصل الأمر إلى العذر بين المسلمين واليهود. فالشيخ البنا نفسه يقول ليست العداوة بيننا وبين اليهود عداوة دينية، وإنما هي اختلاف على الأرض، والعداوة سببها أمور اقتصادية. فالقرآن لم يعني يشر إلى اليهود على أنهم أعداء، بل على أنهم أصدقاء. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ثم بين أن المسألة اقتصادية بحتة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. فالشاهد نفس الكلمة يقولها الشيخ يوسف القرضاوي في هذه الأيام، ليست العداوة بيننا وبين اليهود عداوة دينية، وإنما هي عداوة على الأرض. فهذا المبدأ خاطئ، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نتغاضى عن الشيعة ونتغاضى عن المعتزلة ونتغاضى عن الجهمية ونتغاضى عن المرجئة ونتغاضى عن الصوفية ونتغاضى عن كل الباطل من أجل نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا لا ينبغي أن يعتمد. وكما يقول شيخنا الشيخ مقبل، الصواب أن يقال نتعاون فيما اتفقنا عليه وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ما في شيء اسمه يعذر، العذر له حدود، ليس كل شيء يعذر فيه الإنسان. فالإنسان الذي ينصح ولا يرجع ينبغي أن ينصح المسلمون بالابتعاد عنه وبالحذر منه. ما يقال يسكت الإنسان يسكت على الباطل. إلى متى وصل الأمر بالترابي؟ الآن يقول الترابي، ولا إشكال على النصراني في مثل مجتمعنا المسلم أن يتحول إلى الإسلام، كما لا إشكال على المسلم أن يخرج منه إلى النصرانية، وأن القانون يبيح للإنسان أن يختار دينه كيف ما شاء، ويطالب بأنه كما يباح للمسلم أن يتزوج النصرانية فيجوز للنصراني أن يتزوج المسلمة، وينادي بالاختلاط بين الجنسين في الجامعات السودانية، ولعله فعلا طبق هذا الكلام ويقول إن الاختلاط هو أحسن علاج للرذيلة، فإذا تيسر الاختلاط بين الجنسين زالت الرذيلة، ولا داعي للزنا ولا داعي لشيء من هذا. الرجل كأنه جن، كأنه جن أصابته لوثة. فالشاهد أن مثل هؤلاء الناس لا يسكت عنهم، فالذين يقولون الآن نسكت نسكت إلى نسكت عن ماذا نسكت، ولا يسكت أهل السنة، بل يحذرون من البدع وهي في مهدها، لا ينتظرون حتى تكبر، كما مثلنا بابن مسعود رضي الله عنه لما حذر من التسبيح بالحصى في المسجد في حلق حلق حلق. هؤلاء الذين بدأوا هذه البدعة الصغيرة في نظر بعض هم الذين خرجوا بعد ذلك بالسيوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن عندما نحذر من أمور بسيطة في نظر البعض، هذه الأمور تؤدي إلى مصائب بعد ذلك، ولا ينبغي أن يسكت حتى تتفاقم المسائل وحتى يعتقل الجميع باسم الإسلام وباسم السنة، وأن هؤلاء الذين تمسكوا بالسنة متطرفون. لا، نحن لا بد أن نتبرأ من التكفير المنتشر في الساحة، ولا بد أن نتبرأ من هذه البدع المنتشرة في الساحة، ولا بد أن نتبرأ من هذه المبادئ الهدامة المنتشرة في الساحة. ومن أخطأ فعليه أن يتحمل وحده نتيجة خطئه، لا أن يتحمل كل الناس خطأه بزعم أننا جميعا الصحوة الإسلامية. والله بئست هذه الصحوة بهذه الصورة التي أراها الآن، فهذه ليست صحوة، هذه نكبة، هذه نكبة على الإسلام وعلى المسلمين، أن أحداثا يتطاولون على أهل العلم، وأن أحداثا يصدرون أحكاما بالتكفير يحجم عنها كثير من العلماء الكبار. فالعلماء الكبار يحجمون ويحتاطون ويحذرون، ونجد أحداثا ما طلبوا العلم أصلا ولا أخذوا العلم من أبوابه، وهم يصدرون فتاوى عظيمة وأحكاما خطيرة، ومع ذلك يقولون نحن نعترف أننا لسنا علماء، ونعترف أننا ما طلبنا العلم، ونعترف أننا ما جلسنا تحت ركب أهل العلم. طيب، فما بالكم تخوضون في هذه المسائل؟ هذه المسائل قولوا للشباب اسألوا فيها العلماء الكبار، ولا تدخلوا أنفسكم أنتم في مثل هذه المتاهات. يعني ليعرف كل منا مكانه، العامي يقول أنا عامي، والذي ارتفع شيئا ما عن مستوى العوام بحيث صار يقرأ ويكتب فليعرف قدر نفسه أنه مجرد قارئ وكاتب، لا ينبغي أن يقف موقف أهل العلم، ولا ينبغي أن يرفع نفسه فوق مرتبته التي هو يعرفها جيدا. فإذا هو طلب العلم وصار من طلبة العلم فليعرف أنه من طلبة العلم المبتدئين، لا ينبغي أيضا أن يناطح العلماء أو أن يتطاول عليهم أو أن يقف موقف المحاور والمنتقد لهم. وإذا هو تمكن من الطلب وأثنى عليه شيوخه وزكوه فإنه لا بد أن يعرف أيضا قدره، وأنه غاية ما هو فيه أنه من طلبة العلم الذين وفقهم الله لشيء من العلم النافع، وأنه من المستبصرين في الطلب بشهادة شيوخه وأساتذته له، لا بشهادة نفسه لنفسه. فإذا وفقه الله وتمرس حتى صار من العلماء الذين يرجع إليهم ويعتمد عليهم في الفتاوى بشهادة العلماء الذين هم أكبر منه وبمراحل مر بها، لا هكذا كما يفعل كثير منا بمجرد أن يصعد المنبر ويرى الناس يهللون له يتصور أنه صار من هيئة كبار العلماء، ويتصور أنه صار حجة على الأمة، ويتصور أنه من حقه أن يخوض في القضايا المصيرية لمجرد أنه خطب خطبة أو خطبتين أو قرأ كتابا أو كتابين أو بحث مسألة أو مسألتين، هكذا يتخيل أنه صار شيئا ما. والواجب على هؤلاء أن يطلبوا العلم وأن يعترفوا بأهل العلم بمقدارهم ومكانتهم، وهذا سيكون إما برضاهم وإما بغير رضاهم، فالأولى أن يكون هذا برضاهم، وأن يكون هذا بفائدة تعود عليهم، الأولى أن يكون هذا بفائدة تعود عليهم. فالعلماء بفضل الله تعالى ثابتون وراسخون، ولا يتذبذبون ولا يترددون ولا يعني يميلون مع الأهواء، فليفعلوا مثل ما فعل أخونا أبو الحسن حفظه الله، والذي أنصح إخواني أن يستمعوا إلى أشرطته التي سجلها لما سافر إلى الشيخ الألباني حفظه الله. فأخونا أبو الحسن حفظه الله تعالى رحل إلى الشيخ الألباني وجلس عند ركبتيه وسأله أسئلة منها متخصصة في المصطلح والحديث وعلومه، وهذه سماها الدرر. الدرر في المصطلح أو علم المصطلح والأثر سماها الدرر. فهذه كانت 8 أشرطة، ثم سجل 4 أخرى أو 5 بعنوان الأجوبة الألبانية على مسائل أبي الحسن الدعوية. فهذه الأشرطة الأخيرة أنصحكم جميعا بالاستماع إليها والاستفادة منها، تستفيدون من رحلة أبي الحسن كما حاولت جاهدا أن أفيدكم من رحلتي وخلاصة كما يقال تجربتي ويعني عصارة حياتي وشبابي. حاولت أن أوصل هذا لكم محذرا الشباب من أن يسلكوا مسالك أهل البدع والأهواء. فأخونا أبو الحسن أيضا كان مثلي يوم من الأيام، ثم وفقه الله لطلب العلم وبدأ يعرف قدرهم وفضلهم وجلس عند ركبهم وسألهم واستفاد منهم حتى أثنى عليه أهل العلم خيرا بفضل الله تبارك وتعالى، وأصبح من المنافحين عن السنة وعن أهلها وعن أهل العلم الكبار كالشيخين الشيخ ابن باز والشيخ الألباني حفظهم الله. فعمر أمة الإسلام كنت قد بينت ما فيه، ووقتها انهالت علي الخطابات لماذا وما هذا، ويعني أسأت من حيث تريد الإحسان وأخطأت من حيث تريد الإصابة، والحمد لله قد يعني قمت بما أستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالحمد لله كون إخواني من طلبة العلم أيضا يعني كل منهم يدلي بدلوه وكل منهم يعني يبين أيضا الكتاب، يعني لعلي كنت من أول الذين انتبهوا لما فيه من أخطاء لأسباب كثيرة ذكرتها في حينها. فكون أخي حسن أيضا يبين ما فيه جزاه الله خيرا، وأخونا حسن من تلاميذ شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، وكنت قد أثنيت على أخي حسن خيرا، فجاء بعض إخواني وقالوا إنك أثنيت على أخيك حسن خيرا، وهو قد أثنى خيرا على بعض من تحذر أنت منهم وعلى بعض من يعني تنصحنا بعدم الحضور لهم. فأقول يعني كما قرأنا الآن إن أهل العلم وطلبته كل منهم يتكلم بحسب ما يظهر له، والأصل فينا أننا نحسن الظن. ولعلي الآن وفي هذه الأيام أحذر من أناس كنت يوما من الأيام قد أثنيت عليهم خيرا، فهذا ليس فيه شيء. فبعض الناس قد لا يفهم هذا الأمر ويقول كنت قد أثنيت خيرا على زيد فلماذا تذمه الآن، وأثنيت عليه خيرا بحسب ما كنت يعني أحسن به الظن. فلما تبين لي منه يعني تبينت أمور لا يمكن السكوت عليها وأهل العلم يقدحون في حاملها ومعتنقها، فلا بد من التحذير. فالشاهد أن الإنسان يسأل عن علمه، فكون بعض أهل العلم وطلبته يثنون خيرا على زيد ويحذر البعض الآخر من هذا الزيد أو من زيد هذا بعينه، فهنا نقول المثبت مقدم على النافي، والمثبت معه زيادة علم. وأنتم كطلبة للعلم كثير منكم الحمد لله طلبوا العلم، يعرفون أن الجرح المفسر مقدم على التعديل. فعندما أحذر أقول فلان هذا مكفر، فلان هذا به شابه من الخوارج، فهذا كلام مفسر وأقوله ببينات. وأقول إن التمسك ببعض المسائل الفقهية التي يطلق أهل العلم فيها التكفير هذا ليس هو المراد في الحقيقة. قد كنت يوما من الأيام مبتلى بمثل هذه الأمور، وكنا نسافر إلى المملكة العربية السعودية ولا أصلي خلف أئمة الحرم، ومع ذلك أحتج بتكفيرهم بتارك الصلاة لأنه يوافق ماذا؟ يوافق الهوى. وأحتج بتكفيرهم للساحر والمنجم والكاهن ومن دعا غير الله. هذه المسائل في الحقيقة ليست مقصودة عندي بذاتها، ولكنها كما قلت وافقت ما عندي من الهوى. فحكمنا الذي عندنا يا من تتلمذ على كتب سيد قطب. حكمنا هو الحكم على كل المجتمعات الموجودة بأنها ماذا؟ بأنها مجتمعات جاهلية وكافرة، وأننا لا نعترف بأي نظام قائم على وجه الأرض. سنستغل المسائل التي فيها من فعل هذا فقد كفر، من قال كذا فقد كفر لصالحنا، لكن في الحقيقة هل نحن نتفق معهم عندما كانوا يثنون على مليكهم خيرا، على ولي أمرهم؟ بسبب هذا تركنا الصلاة خلفهم، قلنا هؤلاء يثنون على الطاغوت، يثنون على الطواغيت، وبالتالي كفرنا أئمة الحرم وكفرنا العلماء الذين نوافقهم في هذه المسائل فقط. متى نحتاج إلى الشيخ ابن باز وإلى الشيخ ابن عثيمين وإلى الشيخ ابن جبرين وإلى الشيخ؟ عندما نأتي لمسألة الذبائح، وعندما نأتي لمسألة تارك الصلاة، وعندما نأتي لمسألة الكاهن، وعندها نأتي بهذه لصالحنا. لكن أين نحن من مواقف هؤلاء العلماء من الأنظمة القائمة؟ هل يكفرون الأنظمة القائمة؟ هل يوافقوننا على الحكم على كل المجتمعات بهذه الصورة بأنها جاهلية بل وأشد من الجاهلية الأولى؟ هل يوافقوننا على أننا نتوقف في الصلاة خلف من لا نعرف حاله؟ هل يوافقوننا على إسقاط ولاية المسلمين بهذه الصورة التي نسقطها؟ هل يوافقوننا على أن نعتبر المساجد معابد جاهلية؟ هل يوافقوننا في اعتبار أن الجاهلية المعاصرة أشد من الجاهلية الأولى؟ هذا كلام لا يوافقنا عليه أحد، لا يوافقنا عليه أحد. فالشاهد أن الأمر نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يوفقنا وأن يرحم ضعفنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وإن شاء الله لعلي في الدرس القادم أشرع التفسير بإذن الله، وإن كان بعضهم يقول يا شيخ أنت ما جعلت الدرس درس تفسير، فبعض إخواني مثلا يطلب أمثلة، كتاب أيسر التفاسير للجزائري، كتاب جيد، قلنا كتاب جيد، فهذا نضيفه إلى التفاسير المعتمدة الجيدة، أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري، ومعه كلمات القرآن من أيسر التفاسير لأخينا الفاضل أبي ذر عبد المنعم القلموني حفظه الله. بعض إخواني يعني يقول أنت انتقدت الجميع، من طيب؟ من طيب؟ لا، طيبون الحمد لله، هناك طيبون كثيرون. من أقرب الناس إلي في معتقدي وحالي الشيخ الفاضل محمد صفوة نور الدين حفظه الله، وهو من أفضل أهل العلم في بلادنا في مسألة الاعتقاد وأصول أهل السنة والجماعة، في هدوء وأدب، والشيخ مع هدوئه وأدبه إلا أنه صريح وواضح، ومن يقرأ له مقالاته في مجلة التوحيد يعرف قدره حفظه الله تعالى، وكذلك من يحضر دروسه يعرف قدره. الشيخ محمد صفوة نور الدين من أجل وأفضل أهل العلم والمشايخ الذين على العقيدة الصحيحة الطيبة في بلادنا، وقد أثنيته. يقول بعض إخواني أنه أيضا ذكر أو لمذ أو غمذ كتاب عمر أمة الإسلام في العدد الأخير من مجلة التوحيد، فجزاه الله خيرا. وكذلك إخواننا الأفاضل الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل حفظه الله في الأسكندرية، وأخونا الشيخ مصطفى العدوي في دقهلية، وأخونا الشيخ أبو إسحاق الحويني في كفر الشيخ، وكذلك أخونا أبو ذر السلموني، وكذلك أخونا أبو الأشبال حفظه الله تعالى، وكذلك أخونا رجائي حفظه الله تعالى. فكل هؤلاء من الأفاضل الذين هم على أيضا عقيدة واحدة وعلى منهج واحد في هذه المسائل التي أشرت إليها. وإن كان عندنا شيء من التقصير فنسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضاه، ونكتفي الليلة بهذا القدر. وإن كان أحد إخواننا يقول أخته في صراع شديد مع المرض فنرجو الدعاء لها، فنسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. وكذلك كان أحد إخواننا قد أرسل أنه أيضا مريض ويريد من إخوانه أن يدعو له، فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنا وعنه وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.